والصلاة والسلام على المشهد الأمين والسراج المنير المنصور المؤيد والمصطفى الأمجد محمد وعلى آله الأوصياء الأماجد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في تفسير ذيل المسألة 18 شقوق عديدة ذكرها الماتن وجوبها كما مرت في المسائل لكن لا بد من تدقيق العبارة كما نوصى بعض الأخوة لذلك وهي عازم في محله. وصلنا لهذه العبارة في كلام الماتن ولو تذكر قبل الطرح أو قبل الخروج عن المسمى الركوع وجب الإتيان بالذكر لو أتى بالذكر من غير طمأنينة. طبعا مر بنا أي المقدار من حد الواجب في الطمأنينة وأن الطمأنينة لها ثلاثة تفسيرات. طبعا ما دام المحل باقي والزيادة في الذكر ليست زيادة والزيادة في قراءة القرآن ليست زيادة كلها تندرج في القرآن أو الذكر وكل هذا راجح في الصلاة. ولو كان المنسي الطمأنينة على الذكر فالأحوط إعادته بقصد الاحتياط لا حتى لو قصدك جزئيا. مر بنا في باب زيادة الأقوال في بداية بحث الخلل أن قصد الزيادة في الأقوال لا يقع زيادة حتى لو قصد زيادة. لماذا؟ لأن تكرار القراءة للقرآن أو الذكر أو أي فعل واجب قولي في الصلاة هو هذا ذكر والذكر كل ما تأتي به في الصلاة هو من الصلاة لا حد لمقدار الذكر في الصلاة. ومر أنه توهم أن ماهية الصلاة تنمحي عرفا هذا التوهم مدفوع لأن ماهية الصلاة بحسب الحد الشرعي لا حد لها من جهة الذكر قنوت ذكر السجود ذكر الركوع التشهد أو التضرع والضراعات لله عز وجل كل هذا لا حد لها في الصلاة. من جهة الوظائف القولية ليس لدينا بشرط لا لذلك حتى التسبيحات الأربع ثلاث مرات مرة أنه استظهار جدا محتمل قوي أن هذا الباب حد أدنى في الكمال ولا تجيب تسبيحة أربعة مثل صلاة جعفرة تجيب بها 10-15 ما في غير بعنوان ذكر على أقل تقدير بعنوان ذكر راجح مسندي في الصلاة بل على ذاك الاحتمال أصلا ذكر جزء مستحب خاص إذا كان تحديد الثلاث للتسبيحات الأربع من باب أدنى الكمال. بتقول لي الشاهد الاستغفار مثل ذكر الركوع عندنا 9 تسبيحات طويلة تستحب في ذكر الركوع وذكر السجود هون ليس 9 تسبيحات قصيرة صغيرة سبحان الله هذا التسبيح قصير، سبحان ربي العظيم وبحمده تسبيحة كبيرة. تسع مرات تستحب تسبيحة كبيرة، بس هذا معناته حد بشرط لا لله. الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم ورد في الرواية وروايات عديدة أخرى أنه من أحد المرات قرأ 100 أو قريب 140 120 في صلاة جماعة ظهر له وراء يأتمون بالإمام نشطين في الأبدان، علم ذلك من الإمام شد عليه المدار. فإذا القضية تسع مرات أنا مو بشرط لا في ذكر الركوع وذكر السجود بالضبط بعينه في التسبيحات الأربع، لما يقول ثلاث مرات هذا مو بشرط لا، وإن كان المشهور ربما الفقهاء يعني تبنوا أنه بشرط لا، بس هو الحقيقة مو بشرط لا. حتى الفقهاء اللي تبنوا بشرط لا هم عندهم قواعد يتبنون فيها أن الذكر المطلق كل راجع في الصلاة، إذا كانوا بشرط لا مقصودهم يعني بنحو الندب المخصوص نيته، وإلا الصحيح أن هذه التسبيحة الأربع ليست تمام بشرط لا في أدنى الكمال، في أدنى الواجب تسبيحة واحدة رباعية، أدنى الكمال ثلاث مرات، أما أعلى الكمال تخلك ما شئت فسبح. هذا الاستظهار لكم نرجع. فالمقصود أن في الأقوال الصلاتية الوظيفة العبادية ليس هناك في الحقيقة زيادة مبطلة، حتى لو نوى قصد واجب، يعني الواجب هو مثلا سورة الفاتحة أو سورة واحدة تقصد سورة أخرى واجبة، هذا قصد زيادة في الصلاة، قصد زيادة في الصلاة من حيث هو قصد زيادة لا دليل على مبطلية الصلاة. الفعل في نفسه ليس مبطل، هو ذكر قرآن أو أنا أتيت بقصد الزيادة، شو بس المبطل هو يكون قصد الزيادة ليس مبطل في نفسه كقصد. إحنا اللي عندنا الزيادة مبطلة، قصد التشريع في الصلاة غير مبطل إذا مينا في العبادية والقرآن تعدد مبطل. الزيادة التي يأتي بها خارجا هي مبطلة العمدية، أما نفس قصد الزيادة مهما ليس هناك دليل على مبطلية قصد الزيادة إذا لم تتحقق الزيادة، والمفهوم ما تتحقق ولا هو تقصد بها الزيادة وليكن بس ما تتحقق الزيادة. مقصود هذا مطلب شريف مهم، نكتة مهمة في باب خير الصلاة نلتفت إلى أن الوظائف القولية لا حد لها، الراجحة العبادية لا حد لها في باب الصلاة. نعم. حينئذ هنا إذا من ثم الشهادة الثالثة اللي دائما نجيب وجوه صحتها في التشهد داخل الصلاة من زوايا عديدة، هذه أحد زوايا. نفس الشهادة الثالثة ذكر عبادي وليس التخاطب مع أمير المؤمنين، كما أن الشهادة الثانية ليست خطاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما خطاب مع الله، أني أقرر لك يا ربي أنك بعثت سيد الأنبياء نبيا صفيا. هذا نوع استجابة وتسليم وخضوع لله، نفس النبوة كذلك في الولاية، كما نقرأ في زيارات الغدير اللهم إني صدقت وسلمت ما أنزلت على نبيك من الأمر بأن يصدع بشأن علي وتنصيب وتنصيب، أنا خاطب منه وخاطب الله عز وجل بذلك. خلاص زيارة الغدير هل البنود كلها فيها هاي تحليل لمعنى الشهادة الثانية والثالثة من الخطاب مع الله، النجوة مع الله من جهة صناعية، الشهادة الثانية والشهادة الثالثة هي نجوة مع الله، خطاب مع الله عز وجل. إذن هذا ذكر عبادي، ولذلك كما قال المجلسي وقال السيلفوري وقال كثير من أعلام الإمامية أن ذكر الشهادة الثالثة من أعظم الأذكار، ذكر لله الخطاب مع الله. فما المعنى أن يعني نوسوس فيه علميا، علميا سبب بحث الكتاب بحث اخر، نوسوس فيه علميا انه شهاداتها شلون تصير في داخل الصدر او داخل انا. الذكر ذكر ذكر لله عز وجل، ما في اي هذا. كما ان الجنه هي ذكر ان الجنه عاق، هي الجنه اكبر من علي بن ابي طالب ويغفر سموه قياس هذا. بس اقصد هكذا لما تذكر الجنه وذكر النار وذكر الصراط وذكر كذا والقبر، القبر اعظم من امير المؤمنين. كل هذه منازل انا اخضع ان لله هناك ولايته وسلطانه سيظهر علي انا المخلوق العديم القدره وعديم المكنه. اقر لله باني ساطوي المنازل والعون من الله، اكون فيها اي نعم مستسلم، ليس لدي حول ولا قوه. هذا معنى نوع تسليم المناجاه مع الله عز وجل. نرجع الى نفس المطلب. اذا الذكر ليس فيه زياده، الذكر ليس فيه زياده، الذكر القلبي كما مر بنا في بدايه الخلل. الذكر والاذكار ما دامت هي اذكار الهي، ذكر لله، عباده راجحه، نجوى مع الله، طلاعه، دعاء، ما شئت لهم من قراءه قران غيرها كذا، هذه ليس فيها زياده. حتى لو اتي بها بقصد الزياده العمديه الفلانيه او قصد التشريع غير المبطله. ذاك القصد محرم فلان بحث اخر، لكن لا القصد هو مبطل مخل ولا الماتي به بهذا القصد يصدر عليه عنه زياده. ما دام ذات طبيعه الذكر بلغ ما بلغ راجح في الصلاه في نفسه. فهنا لو اتى بالذكر المنسي في، ولو كان المنسي الطمأنينه في ذكر الركوع او ذكر السجود، يقول السيد يزن في الاحوط اعادته بقصد الاحتياط، لا بقصد هو القرب، يمكن ياتي به بقصد حتى الواجب. ما في معنى. اذا كان طبعا الطمأنينه شرط في الذكر، نعم لو لم تكن الطمأنينه شرط في الذكر، واجب في واجب، احتياط السيد في محله باعتبار انه قد ادى الواجب، فلا معنى لتكرار الواجب. وكذا لو نسي لا بأس. أذكر دي نقطة صناعية في الخلل. في باب الإجزاء، في باب الإجزاء، الإجزاء أربعة أو خمسة أقسام، بحث الإجزاء في علم المقصور في مبحث الألفاظ. إجزاء امتثال الأمر الواقعي، إجزاء امتثال الأمر الظاهري، إجزاء امتثال الأمر الاضطراري، إجزاء امتثال الأمر التخيلي. هذه أربعة أقسام بحثها الأصوليون في مبحث إجزاء. في مبحث إجزاء أداء الأمر الواقعي بحث الأصوليون هناك هل امتثال الأمر الواقعي مسقط ومعدم للأمر الواقعي أم لا؟ أنا صلاة الظهر الآن أخاطب بها هذا اليوم، أتيت وصليتها حسب يعني بحسب الموازين وكذا، مو صلاة الأوابين ولا صلاة المعصوم، صلاة العادلين من الناس حسب الموازين تامة. هل يشرع هل هو مشروع أن أكرر إتيان صلاة الظهر أم لا؟ بحث عندهم من أصول أو داخل الصلاة، الصلاة برمتها إذا أريد أعيدها، إذا داخل الصلاة قرأت سورة أو سورة معينة أو قرأت سورة معينة أو قرأت الحمد مرة واحدة في الركعة تجي، لكن قرأتها بدون توجه بدون كذا، أحب أعيدها بتوجه. هناك الشيخ الأنصاري في الرسائل ذاكر هذا المبحث في الأقل والأكثر في تنبيه هذا لو كرر أداء الواجب الجزء، أداء الجزء كرره لا بقصد الزيادة بل بقصد ماذا؟ يعني ثلاث كم صورة للإعادة؟ ثالثا بقصد الزيادة، واحد. اثنين بقصد الامتثال الاحتياطي، يعني يحتمل أنه الامتثال الأول للجزء كان خطأ، يعيدا باب احتياط استحبابي. صورة ثانية، صورة ثالثة لا يعلم بأن ما في خلل، سعى في العمرة أو في الحج يدري ما في خلل بس يحب يعيد بتوجه، بس هذا كل العمل أو جزء العمل يعيد من باب ماذا؟ من باب يعبر عنه الشيخ الأنصاري في الرسائل، يعيد باب تبديل الامتثال. هل تبديل الامتثال تبدو شلون؟ هذه إعادة الامتثال، تبديل الامتثال. تبديل الامتثال في الجزء أثناء العمل أو تبديل كل العمل؟ هل الأصل فيه المشروعية أو المانع؟ هذا بحث الشيخ نصر في الرسائل، لو لعل الآن كتاب مهجور الرسائل والحال فيه بحور من المباحث. الشيخ الأنصاري هنا يبين أن مقتضى القاعدة الأولية في تبديل الامتثال، لاحظوا كم مبحث عندنا، الأصل الأولي في تبديل الامتثال المشروعية. تبديل الامتثال يعني شنو؟ شنو فرقه عن الزيادة؟ شنو فرقه عن الامتثال الاحتياطي؟ تبديل الامتثال، الامتثال الأول أنت صحيح بس تلو ان ما بجعل هذا امتثالي، انا اريد ابدع بيني وبين الله عز وجل، اجعل هذا الامتثال الثاني هو الامتثال، هي عبر عنها تبديل الامتثال. لان الامتثال له مصداقين، كي يكون زياده وما شابه ذلك، لا ما اريد، اريد ان اسحب اعتمادي على الامتثال الاول واعتمد على الامتثال الثاني، إما في كل العمل أو في جزء العمل، هل هو جائز أم لا؟ كثير من المحققين الأصوليين في باب الأجزاء إذا تراجعون قالوا بأن امتثالنا نحن ليس علة لسقوط الأمر. مشهور قدماء ربما ذهبوا إلى هذا، لكن الصحيح قالوا أن أعمالنا ليست علة لسقوط الأمر، إنما هي مقتضي أو معد. دليل هذه النظرية ما هو؟ أنا ما أريد أدخل فيه، أنا مبحث أصولي راجعه، وهو الصحيح أن الامتثال ليس علة لإسقاط الأمر، الأمر يبقى، يمكن تبدل الامتثال. حتى الروايات الواردة، الروايات الواردة لدينا في تكرار إعادة صلاة الجماعة وشبه ذلك يعيدها، فإن الله يختار أحبهما إليه، موجودة في القرآن. سالك كانت مؤيد يسموه الاستدلال
حتى في حالة القطع
بأنه نعم الحين سأذكر على القاعدة مشروع إعادة الامتثال للكل أو للجزء إلا أن يدل دليل على المنع. تعرف احنا نبحث الان مقر قاعدة، لا نريد ان نبحث مقر الادلة الخاصة، الادلة الخاصة في كل باب ان وجدت فبها تتبع. الكلام في اذا لم يرد دليل خاص على القاعدة ما هو؟ فقال محققين متاخرين عن الاصول ان الاصل في ماذا؟ ان الاصل في الامتثال سواء لكل العمل او بعض العمل، الاصل الاول الجواز ما لم يدل دليل على المنع. افترض في الطواف دل الدليل على ان الاقتران بين طوافين مبطل مثلا، او في السوره على من يبني على ان الاقتران او الاقتران مانع في السوره، يعني تقرا حمد السورتين هناك من بنى على كثير يعني او الاكثر، وان كان الاصح انه هو مكروه، لكن الاكثر بنوا على انه هذا مانع من صحه السوره، تبطل الصلاه. القران يعبر عن القران بين السورتين بعد الحمد في الصلاه الواجبه، في الصلاه النافله القران ليس مبطل ابدا، مكروه وقد ترتفع كراهته. في النافله في الفريضه هناك نزاع عن القران مبطل او ليس مبطل، ومع ذلك الاصح انه مكروه شديد. على اي تقدير اذا دل الدليل كما في الطواف نعم القران مبطل، في السعي القران العمدي عام مو القران السهمي، القران العمدي في الطواف في العمره او في الحج او في السعي مبطل، اما القران السهمي ليس مبطل او الجهل او غير العمد. المهم فمقتضى القاعده جواز تبديل التزال اما لكل العمل او شنو؟ للجزء، الا ان يدل دليل. في باب الصلاه دل الدليل في الجزء ان زياده الجزء مبطله. اذا زاد في الصلاه فعليه اعاده اذا زاد عمدا. لكن هذه المبطليه متى؟ يسلم بها اذا صدق عنوان ماذا؟ ها؟ اذا صدق ماذا؟ عنوان الزياده. اما اذا لم يصدق عنوان الزياده ولو كررت ما تبطل. زين في الاذكار مر بنا، الاذكار كل ما تكررها هل تصدق عنوان الزياده؟ لا، لان حتى المزيد هو مطلوب راجح في الصلاه. ومن ثم هنا كما مر بنا يصير حتى الانسان اتى بذكر على الشرائط وكذا يصير يبدل الامتثال. اتى به بدون توجه. فكرنا دائما ساحي متوزع بالبال. اعيد الذكر بتوجه. قريت الايات اريد اعيد بعض الايات داخل السوره داخل الفاتحه بتوجه. ما المانع في ذلك؟ بل طبعا مستحب. يستحب تكرار الآيات مو السورة، يستحب تكرار الآيات كرارا حتى لو 100 مرة. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، تقول 100 مرة 1000 مرة في صلاة فريضة ما في شكل، بل راجح تلح على الله زين اهدنا الصراط المستقيم ما في مرة، أو تكرر 100 مرة أو 1000 مرة إياك نعبد وإياك، تكسر هذه النفس الجمرحة. تكرر إياك نعبد وإياك نستعين، ما في مانع. في الفريضة في النفل. أحد صيام الصلاة التي شرعها صاحب العصر والزمان يعني إن 100 مرة يقول إياك نعبد وإياك نستعين. ما في مانع. تكرار الذكر لأن الذكر كله راجح في الصلاة. ما لم يجد دليل خاص على المنع تتمة كلام الماتم. يقول وكذا لو نسي وضع احد المساجد حال السجود. شوف شوف من مباحث الخلاف في الصلاه كما قال المحقق العراقي، معادلات رياضيه قانونيه رياضيه تنضدها تهندسها ترتبها وتنضدها بشكل رتيب تعطيك النتيجه الصحيحه. ما تركز بطلت الصلاه ما ادري كذا فلان بطل الحج بطل خال الحج نفس الشيء، خال الحج والعمره نفس الشيء. عند المحقق راقي قال ما عندنا مرارا يقول اللي يتبرس في خلل الصلاه واللباس المشكوك والعلم الاجمالي يعطيه اجازه اجتهاد، محقق العراق رحمه الله. مقصود ان هي مباحث صناعيه الدعامات فيها، واذا اتقنها بشكل صناعي رصين يصير متقن صناعيا. باب الخلل في الصلاه في المعادلات فيها. وكذا لو نسي يعني ربي الصناعي الملكه الاجتهاديه بعباره اخرى باب الخلال يدبخ فيه إنسان يمرس يروض الإنسان على الصناعة الفقهية والصناعة الأصولية والصناعة الفقهية لازمة. يقول الماتن وكذا لو نسي وضع أحد المساجد حال السجود يعيد يعني يعيد السجدة بقصد الاحتياط أو عطفا على أنه مجزي أن هذا واجب في واجب إذا يريد يعيد يعيد بقصد الاحتياط. على اتحاد ولو نسي عندنا في باب السجود انه ما يعيد ما يلزم بالاعاده اذا طبعا نسي من باب النسيان ولو زياده السجده عمديه وزياده السجده اذا كانت عمديه هذه غير الفعل عفوا هذه الزياده ليست قوليه زياده شنو تكرار فعل الفعل في الفعل عندنا من زاد في صلاه فقط عمدا فعليه الاعاده إذا لم تكن عمدية كلام نسيان يساوي. ولو نسي الانتصاب من الركوع وتذكر بعد الدخول في السجدة الثانية فات محل الانتصاب، لكن عندنا أنه باطل الصلاة لأن الانتصاب يعني القيام بعد الركوع ركن في الصلاة أو في السجود ليكون سجوده مع القيام لأنه هذا الساجد سجد في صلاة قيام لا في صلاة جلوس. وإذا أريد تحقق السجود في صلاة قيام يجب أن يكون سجوده عن قيام كما أن الركوع عن قيام نفس الوجه. والدليل الذي يذكر في الركوع يذكر في السجود خلافا للمشهور ووفاقا مع الشيخ الطوسي في المبسوط. طبعا انتصاب الواجب كما مر بنا ليس 90 درجة أو هذا أكمل الواجب، وإلا مقدار ما يخرج من حد الركوع ولو مائلا كما أن كثير من العوام يسوون هذا. صلاتهم صلاة نقل القرآن مكروهة شديدة غير مقبولة كذا فلان قد تكون لكنها صحيحة من لا مين تصل هو مائل 70 درجة يكتفي وروح هذا السجود هذا المقدار جائز صحيح. لا أقول كل يقولونه بس المشهور يقولونه مشهور يقولونه وهو صحيح مجزي وإن كان مكروه. تتمة المتن ولو نسي الانتصاب من الركوع وتذكر بعد الدخول في السجدة الثانية فما تحل. وأما لو تذكر قبله قبل السجدة الثانية فلا يبعد وجوب العودة إليه سيما على مبنى لأنه ركن يجب أن يعود سجدة سجدة واحدة لكن بدون أن يرفع رأسه من الركوع راح للسجود حتى لو سجدة واحدة لازم يريد يتصل يقف ثم يعيد السجدة سهوا طبعا إذا فعله ولا إذا فعل عملا فهو زيادة مبتلى لأن لا فعل. يقول يجب المعتن يقول فلا يبعد وجوب العودة إليه إلى القيام لعدم استلزامه إلا سجدة واحدة زيادة سجدة واحدة وسهو إذا ما في إشكال وليست بركن كما أنه كذلك لو نسي الانتصاب من السجدة الأولى وتذكر بعد الدخول في الثانية مر بالانتصاب الواجب عند كثيرين من العلماء أو المشهور بمقدار 50 درجة كافية مو 90 درجة وهو الإقعاء المكروه كما مر بنا. أما إذا لعبوا 50 درجة شاف راسه 10 درجات ورجع إيه طبعا يعني وسهوانا إيه يجب أن يعود لأنه لا يستلزم إلا زيادة سجدة واحدة فقط وسهوية. يقول مارتن: وكما أنه كذلك لو نسي الانتصار من السجدة الأولى وتذكر بعد الدخول الثاني، لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة عند احتياط استحبابي. ولو نسي الطمأنينة حال انتصاب حال الانتصابين، ولو نسي أحد الانتصابين فات المحل. الطمأنينة حال الانتصاب، الطمأنينة حال الانتصاب شنو؟ بديت هزهز. الطمأنينة ليست على كل، عندنا روايات حتى أنه سهوا غفلة كذا تركها، طبعا مو من مدخل ما يحتاج إلى إعادة القيام مثلا أو الذكر أو أي شيء أخذ فيه الطمأنينة. وإن لم يدخل في السجدة كما مرنا بها، ولو نسي السجدة الواحدة أو التشهد وذكر بعد الدخول في الركوع أو بعد السلام فات محلهما، لكن يقضيهما. ولو ذكر قبل ذلك قبل الدخول في الركوع تداركهما، لما لأنه لا يستلزم زيادة ركوع، هذا فرق من فرق القراءة. ولو نسي الطمأنينة في التشهد فالحال كما مر، يعني في الذكر في القراءة، أن الطمأنينة واجب في واجب الدين يزدي، يعني حتى من قبل اهتزاز وكذا واجب في واجب، فلو أخل بها سهوا لا تبطل التشهد، يصح ولا حاجة لإعادة. وإن كان الاحتياط الاستحبابي في محله عند الماتن، فالحال كما مر من أن الأحوط لإعادة بقصد القوم والاحتياط، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة إذن كل استحباب، لاحتمال كون التشهد زيادة عمدية حينئذ باعتبار الكبرى زيادة عمدية، لكن مرة أن الزيادة بمجموعهما والمفروض بمجموع سهوية فلا تصدق الزيادة، لاحتمال كون التشهد زيادة عمدية حينئذ، خصوصا إذا تذكر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام. انتهينا لمسألة 12. المسألة 19: لو كان المنسي الجهر أو الإخفاء لم يجب التدارك بإعادة القراءة والذكر على القوم، لو كان المنسي الجهر أو الإخفاض لم يجب التدارك بإعادة القراءة والذكر على القوم، وإن كان أحواط وإن كان أحواط إذا لم يدخل في الركوع. لما ورد النص من أن نسيان الجهر فيما يجهر به والإخفاض فيما يخفض به نسيانا سهوا جهلا فلان حتى جهل تقصيري لا يخل بصحة القراءة. زين، هل هذا إذا أتم كل السورة أو بعضها؟ لا، إطلاق الدليل حتى لو بعضها. ما هي صحيحة زوارة عن جعفر عليه السلام في أبواب القراءة الباب 26: في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه، أبواب القراءة الباب 26، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك دقق وناشر في مقام العمد كم شق يذكر الإمام، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا، ناسيا أو شنو؟ ساهي غير ناسي، ساهي غير ناسي، الناسي نسى الحكم نسى الوظيفة، السعي لا يدري بالوظيفة، بس موضوع شاغلنا كل وين مركز ذهن عليه. هذه أسباب الخلل والغفلة متعددة، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري يعني جاهل. لاحظوا هنا في الخلل الإمام عليه السلام جعل في مقابل العمد كم شق، كل شقوق غير العمد غير العلم والعمد، سواء عن قصور أو تقصير. هذا سبب أن المشهور في موارد عديدة إذا ورد دليل علاج الخلل في السعي في الحج والعمرة، في الطواف في العمد في الحج والعمرة أو في أمور أخرى، ورد مقابلة بين النسيان والعمد، لا يقتصرون في تصحيح الخلل على خصوص النسيان كما عند مشهور المعاصرين. قالوا إذا نسي أصل الطواف وأصل السعي لا تبطل عمرته ولا حجه، يقضي مرة تصحيح مشهور المعاصرين. أما إذا جهل سهى وضوء باطل العدد أخطأ فيه، ما نسي أصل الطواف، نسي خصائص أخرى، سهى جهل قصر مقصر، عمرته باطلة حج باطل. لماذا؟ لأنهم حملوا الروايات الواردة في خلل الطواف والسعي في النسيان على خصوص 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 النسيان، بينما المشهور قالوا لا يا عمي، المقابلة بين عمد النسيان ليس خصوص النسيان، مقابلة بين عمد النسيان مراد به يعني عدم العمد. مثل شوف هني رواية صالح فيها الإمام، هو بتقول لي هاي في بحث الإخفاءات والجهة صالح، لكن ما صالح وين بالثناء. مواد عديدة عندنا مقابلة بين العمد ومطلق غير العمد من أسباب مختلفة. عيد عبارة الرواية العمد، يقول عليه السلام فإن فعل ذلك، أولاً قال فإن أي ذلك فعل متعمداً فقد نقض الصلاة، في مقابل ماذا؟ فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه، قد تم الصلاة. بعبارة أخرى، الآن في باب نفس الطواف، خلل الطواف العمر والحج أو خلل السعي في العمر والحج، لأن أشكال أنواع من الخلل السلفي، وما شاء الله عند الحجيج والمعتمدين. الدليل الوارد في باب خلل الطواف والسعي هو عن نسيان، عن نسيان فقط، وين الشقوق الأربعة؟ وجيب أليس الإمام ذكر أن البطلان للعمد هذا مو عمد، افترض الجهل ليس عمد. إذا جعل المدار في البطلان على شرطية العمد إذا ندخل في تصحيح كل الشقوق الأربعة. لماذا متأخري العصر يجعلون المعاصرين يعني الآن كم طبقة من متأخري أواخر العصر، لماذا يجعلون المدار على النسيان؟ النسيان صحيح، هو تجعل بالعكس المدار في البطلان العام، الرواية فيها ضابطتين، أي بيان آخر لدعم استظهار مشهور أن الخالد في الطواف والسعي لا يختص بالسعي. تتمت هذه الرواية، المهم هذه الرواية شاملة حتى لبعض مثل يقول جهرة فيما لا ينبغي، ولو تذكر في الأثناء ما تختص بما بعد المحال. نعم قد يستظهر أن الموضوع الصحيح هو بعد فوت المحال، إذ مع بقاء المحال لا تنقض الصلاة بل يمكنها إعادة القراءة مع تأبيد. قد يعني هذه قليلة وعد يستشكل بأن هذه الرواية ليست شاملة للجهر أو الإخفاض خلاف وظيفة الجهر، خلاف وظيفة الإخفاض، جهر في الإخفاض أو أخفة الجهر ما تشمل التذكر في الأذنان. بدليل ماذا؟ بدليل أنه الإسلام قال إذا فعل ذلك عمدا يعين. سؤال أيها الباحثون المدققون، لو جهر في سورة الحرب عمدا في مورد الإخفاض أو أخفت في مورد الجهر وهو لازال لم يركع، تبطل صلاته أو تصح؟ الرواية تقول نقض عليه، نقض وهو في المحال أو بعد الركوع. هذه الإجابة ننتظرها غدا، وصلى الله على محمد وعلى آله.